الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 43 من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن ومواصلة لآداب القراءة. قال فصل: قال أصحابنا: يستحب لكل قارئ في الصلاة كان أو في غيرها إذا فرغ من الفاتحة أن يقول آمين، ولا حديث الصحيح في ذلك كثيرة مشهورة في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وفي حديث أبي سعيد بن أحمد ذلك، وفي حديث عائشة: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، وفي حديث وائل بن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين ومد بها صوته، والأحاديث كثيرة. وإنما الآن من قبيل أهل البدع كالرافضة وغيرهم قالوا آمين ليست في القرآن، آمين في السنة ومعناها اللهم استجب. وأما من قال بأن مصدرها آمون إلى أهل الفراعنة ثم أخذها منهم أصحاب موسى ثم حولت إلى آمين، كلام لا دليل عليه. وأما القول بأنها ليست من الأسماء الحسنى، ما قلنا بأنها من الأسماء الحسنى، وإنما هي اللهم استجب. قال: وقد قدمنا في الفصل قبله أنه يستحب أن يفصل بين آخر الفاتحة وبين آمين بسكتة لطيفة، ومعناها اللهم استجب. وقيل كذلك فليكن، وقيل افعل، وقيل معناه لا يقدر على هذا أحد سواك، وقيل معناه لا تخيب رجاءنا، وقيل معناه اللهم آمنا بخير، وقيل هو طابع الله على عباده يدفع به عنهم الآفات، وقيل هي درجة في الجنة يستحقها قائلها، وقيل هما اسم من أسماء الله تعالى، وأنكر المحققون والجماهير هذا، يعني هذا قول ضعيف جدا. وقيل هي اسم عبراني معرب، يعني من كلام اليهود وعرب إلى لغة العرب، وهذا لا دليل عليه. وقال أبو بكر الوراقي: هي قوة الدعاء واستنزال الرحمة، وقيل غير ذلك. وفي آمين لغات قال العلماء: أفصحها آمين بالمد وتخفيف الميم، والثانية بالقصر وهما مشهورتان، والثالثة آمين بالإمالة مع المد بينهما حكاها الواحدي عن حمزة والكسائي، الرابعة بتشديد الميم مع المد آمين حكاها الواحدي عن الحسن والحسين بن الفضل، مع أن بعضهم انتقد هذا لأن آمين معناها قاصدين. قال: ويحقق ذلك ما روي عن جعفر الصادق رضي الله عنه قال معناه قاصدين نحوك وأنت أكرم من أن تخيب قاصدا، هذا كلام الواحد، وهذه الرابعة غريبة جدا. وقد عدها أكثر أهل العلم اللغة من لحن العوام. وقال جماعة من أصحابنا: من قالها في الصلاة بطلت صلاته، هذا قول غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين، ويقول من خلفه آمين، ويقول من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. قال أهل العربية: حقها في العربية الوقف، لأنها بمنزلة الأصوات، فإذا وصلها فتح النون لالتقاء الساكنين كما فتحت في أين وكيف، ولم تكسر لثقل الكسر بعد الياء. فهذا مختصر ما يتعلق بلفظ آمين، وقد بسطت القول فيها بالشواهد وزيادة الأقوال في كتاب تهذيب الأسماء واللغات. من يقول بموضوع كتاب تهذيب الأسماء واللغات؟ قد أشار المحقق قال: وهذا الكتاب المحال إليه جمع ألفاظ 6 كتب: مختصر أبي إبراهيم المزني والمهذب والتنبيه والوسيط والوجيز والروضة، كما في مقدمة تهذيب الأسماء واللغات والرسالة المستطرفة. فيأتي مثلا إلى رجل مذكور في هذه الكتب يترجم له إلى كلمة مذكورة في هذه الكتب يبين معناها، إلى فن مذكور في هذا الكتب يتكلم عنه، فلا يترجم لكل أحد إلا لمن ذكر في هذه الكتب، سواء كان من الصحابة أو من التابعين أو من غيرهم، وهو كتاب مفيد جدا. قال العلماء: يستحب التأمين في الصلاة للإمام والمأموم معه والمنفرد، ويجهر الإمام والمنفرد بلفظ آمين في الصلاة الجهرية، واختلفوا في جهر المأموم، فالصحيح أنه يجهر والثاني لا يجهر، الصحيح الجهر، والثالث يجهر إن كان جمعا كثيرا وإلا فلا، ويكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده. إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، هذا هو الصحيح. وأما لفظة وإذا أمن فأمنوا يعني معناها أنه يشرع فيه إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يشرعون سويا، لا يلزم أن ينتظر حتى ينتهي من التأمين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. اتفق عليه، جاء عن أبي موسى في مسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أمن الإمام فأمنوا، فمعناه إذا أراد التأمين. قال أصحابنا: وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن قول المأموم بقول الإمام إلا في قول آمين، وأما الأقوال الباقية فيتأخر قول المأموم. قال: فصل في سجود التلاوة هو مما يتأكد الاعتناء به، فقد أجمع العلماء على الأمر بسجود التلاوة، اختلفوا في أنه أمر استحباب أم أمر إيجاب. الصحيح أنه أمر استحباب. وعن أبي هريرة عند مسلم قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت لي النار. فقال الجماهير: ليس بواجب بل مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم وسجد بها كما في حديث ابن مسعود وحديث ابن عمر، وقرأ النجم ولم يسجد بها كما في حديث زيد بن ثابت، وجاء أنه قرأ بالصاد وسجد فيها، وفي المرة الأخرى لم يسجد فيها. فقال الجماهير: ليس بواجب بل هو مستحب، وهذا قول عمر بن الخطاب وابن عباس وسلمان الفارسي وعمران بن حسين ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وغيرهم رضي الله عنهم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: هو واجب، احتج بقوله تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. أما أبو حنيفة شأنه عجيب، يعني هذا الموطن الذي الصحيح قول الجمهور خالفهم، حتى قال بعضهم: إذا أردت الحق فخالف أبا حنيفة، وما أظن أحد ذم بمثل ما ذم به أبو حنيفة، أي من المشهورين، يعني حتى أن أبا بكر بن أبي شيبة جعل له فصل في كتابه، أو جعل كتابا في آخر كتاب المصنف، كتاب الرد على أبي حنيفة. وعبد الله بن الإمام أحمد توسع في الرد عليه في كتاب السنة، والخطيب توسع في بيان ما عليه أبو حنيفة في كتابه تاريخ بغداد، والبخاري أشار إليه في موطن من صحيحه. قد يقول قائل: لماذا شنعوا على أبي حنيفة بأكثر ربما ما شنعوا به على الجهم بن صفوان؟ الجهم بن صفوان ضلاله ظاهر وفتنته بائرة ولا تنطلي إلا على سخاف العقول، وكلما كانت الفتنة ظاهرة كان التحذير منها أقل، وأي كلما كانت الفتنة مستترة كان التحذير منها أكثر. فمثلا تحذير أهل السنة من الحزبيين أكثر من تحذير أهل السنة من كثير من أهل البدع الذين هم أكثر ضلالا منهم، لأن القاعدة أن الحزبيين أضر وأولئك كالرافضة والباطنية أضل، فالتحذير من صاحب الضرر. فأبو حنيفة اغتر به الكثير لا سيما في مسائل الفقه، ولذلك بين العلماء أنه صاحب رأي، وقد أجمع الأئمة على جرحه، حتى قال بعضهم: الكلام في أبي حنيفة إجماع، أي أجمع عليه أهل الحجاز وأهل بغداد وأهل الشام ومن إليهم. وقد نقل شيخنا مقبل كثيرا من أقوالهم في كتابه نشر الصحيفة، فالصحيح من أقوال أهل العلم في أبي حنيفة، وكان عنده عجائب في كثير من الأمور، ودافع عنه الأحناف بشدة مع أنه ضعيف في الحديث، بنى مذهبه على 120 حديث، 80 حديثا منها ضعيفة. ومن أحسن ما يذكر في هذا الموطن قصة من يا أخو مع ابن سبكتكين، مع محمود بن سبكتكين، من عرفتها يا عبد الكريم؟ ها انظرها حتى نقرأها عليهم. قال: واحتج الجمهور بما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السيد نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها، حتى إذا جاء السيدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر، رواه البخاري. وهذا الفعل والقول من عمر رضي الله عنه في هذا المجمع دليل ظاهر. وأما الجواب عن الآية التي احتج بها أبو حنيفة رضي الله عنه فظاهر، لأن المراد ذمهم على ترك السجود تكذيبا، كما قال الله تعالى بعده بل الذين كفروا يكذبون. ثبت في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سجد في والنجم، فدل على أنه ليس بواجب. يقال النجم والنجم، الطارق والطارق، لأن الصورة تسمى باسمها وتسمى بأول آية منها. فمثلا يقول لك اقرأ من سورة سبحان، اقرأ من سورة الحمد لله، اقرأ من سورة قل هو الله أحد، وهكذا. قال ومما ذكر عن السلطان محمود ما هو مشهور، ومن فضل مذهب الشافعي معدود ما سيأتي الآن ذكره، ويعلم منه فضل المذهب المذكور وفخره، قضية عجيبة مشتملة على نادرة غريبة. إلا أن هذا محمود كأنه أشعري، لكن القصة تذكر، مشتملة على نادرة غريبة، وهي ما ذكره إمام الحرمين فحل الفروع والأصلين أبو المعالي عبد الملك بن شيخ الإسلام أبي محمد الجويني في كتابه الموسوم بغيث الخلق في اختيار الحق، أن السلطان محمود المذكور كان على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، وكان مولعا بعلم الحديث، وكان الناس أو قال الفقهاء يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه، وهو يسمع، كان يستفسر الأحاديث، فوجد أكثرها موافقا لمذهب الشافعي رضي الله عنه، فوقع في خلده حبه، فجمع الفقهاء من الفريقين في مروى التمس منهم الكلام في ترجيح أحد المذهبين على الآخر، فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين على مذهب الشافعي وركعتين على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنهما، يقتصر فيها على أقل الفروض لينظر فيها السلطان ويتفكر ويختار ما هو أحسنه. فصلى القفال المروزي بطهارة مصبغة وشرائط معتبرة، القفال مشهور، من الطهارة والسترة واستقبال القبلة، وأتى بالأركان والفرائض على وجه الكمال والتمام، وكانت صلاة لا يجوز الشافعي دونها، ثم صلى ركعتين على ما يجوز أبو حنيفة، ولبس جلد كلب مدبوغ، ولطخ ربعه بالنجاسات، وتوضأ بنبيذ التمر، وكانت في صميم الصيف في المفازة، فاجتمع عليه الذباب والبعوض، وكان وضوءه منكوسا منكسا، يعني يبدأ بالأرجل وبالشمال إلى أن يصل الوجه، ثم استقبل القبلة وأحرم بالصلاة من غير نية للوضوء، وكبر بالفارسية، يعني أتى بكلمة فارسية ما بشاء الله أكبر، ثم قرأ آية بالفارسية دوبرك كل سبز، ثم نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع، وتشهد وضرط، لأن الفقهاء يقولون ويرى الخروج من الصلاة بضرطة، أين الضراط من السلام عليكم، فهذا مذهب أبي حنيفة. في آخره من غير نية السلام، وقال أيها السلطان هذه صلاة أبي حنيفة، فقال السلطان إن لم يكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة قتلتك، لأن مثل هذه الصلاة لا يجوزها ذو دين. فأنكرت الحنفية أن يكون هذه صلاة أبي حنيفة، فأمر القفال بإحضار كتب أبي حنيفة، فأمر السلطان نصرانيا كاتبا يقرأ المذهبين جميعا، فوجدت الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال، فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وتمسك بمذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه. انتهى كلام إمام الحرمين. قال وقال أيها السلطان هذه صلاة أبي حنيفة، فقال السلطان إن لم يكن هذه صلاة أبي حنيفة قتلته. هذه مشهورة، وهو نظر إلى يعني أدنى الأقوال لأبي حنيفة، أما الأقوال الصحيحة سيعجب له، أكيد سيأتي يفتي بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ربما يقول إذا وجدت نبيذ التمر الوضوء صحيح، وإذا صليت متلطخا بالنجاسة الصلاة صحيحة. من حفظ البيت، من حفظ البيت ويرى الخروج من الصلاة بضرطة، أين ضراط من السلام عليكم قد أعطيتكموه في درسنا على عمدة الأحكام، وربما ذكرته في درسنا على بلوغ المرام، وها نحن قد أخذناه الليلة مرتين. مثل هذه الملح تحفظ، يحتاجها الطالب. الحمد لله رب العالمين.